تقديس الأطوار، صوت التسبيح من الأشجار، يتجلى النور فقلب خشوع، رب اشرح صدري.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الكيان الصهيوني وحليفته الرئيسية أمريكا وصلا إلى طريق مسدود بشأن حرب غزة، إذ تسعى واشنطن إلى خروج منها يحفظ كرامتها. وأشار أمير عبد اللهيان إلى أن أمريكا والدول الغربية الأخرى يجب ألا تتوقع من الآخرين عدم القيام بشيء عندما يكونون جزءا من الحرب، في إشارة إلى العمليات التي ينفذها الجيش اليمني في البحر الأحمر وحركات المقاومة في لبنان والعراق وسوريا، ردا على الهجمات الصهيونية ضد الفلسطينيين في غزة. وأكد وزير الخارجية الإيراني موقف بلاده بأن طهران لم تصدر أي أوامر بشأن تلك العمليات، وأن إيران ليس لديها أي وكلاء في المنطقة. واصلت الطائرة الصهيونية قصفها المستمر على قطاع غزة في اليوم 79 من الحرب وسط تزايد في أعداد الشهداء الفلسطينيين، واستشهد أكثر من 200 مواطن وأصيب نحو 370 في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الصهيوني إلى أكثر من 20,250 شهيدا وأكثر من 53,700 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي. ودمر الاحتلال أكثر من 55,000 وحدة سكنية منذ بداية العدوان، وشهد وسط القطاع سلسلة من عمليات القصف بعد مطالبة جيش الاحتلال سكان مخيم البراج وعدة مناطق من النصيرات مغادرتها. تخوض المقاومة الفلسطينية معركة ضارية مع قوات الاحتلال المتواغلة في محاور قطاع غزة، وتكبد الاحتلال خسائر فادحة. الإعلام الفلسطيني أكد أن الفصائل الفلسطينية تبدي مقاومة شرسة ضد القوات الصهيونية في محيط جبال البلد شمال القطاع، لافتا إلى إيقاع العديد من القتلى والمصابين بصفوف الكيان. هذا وأحبطت المقاومة محاولة تقدم للكيان في مخيم جباليا مع استمرار الاشتباكات العنيفة في منطقة تل الزعتر. اعترف جيش الاحتلال الصهيوني صباح اليوم بمقتل 8 جنود وضباط في المعارك الدائرة بغزة، ليرتفع عدد قتلاها خلال الساعات 24 الماضية إلى 13 جنديا وضابطا. وقال الجيش الصهيوني إن 485 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 158 قتلوا منذ بدء العملية البرية في غزة. وكان جيش الاحتلال أقر الليلة الماضية بحصيلة خسائر ثقيلة في المعركة الضارية مع المقاومة الفلسطينية والكمائن التي نصبتها لجنوده بمواقع عدة في قطاع غزة. كشفت مصادر إعلام مطلعة عن إلحاق مجموعات من المرتزقة إلى جيش الاحتلال الصهيوني كأداة للقتل واقتراف المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة. وأكدت المصادر أن كل من روسيا وأوكرانيا وبريطانيا وأمريكا وفرنسا وجنوب أفريقيا تتربع على قائمة الدول التي يلتحق مواطنوها بجيش الكيان، موضحة أن تجنيدهم يتم كمجموعات مرتزقة أو عبر أداء الخدمة العسكرية بسبب ازدواجية جنسيتهم. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان مقرات عسكرية للاحتلال الصهيوني في ديشان بأسلحة صاروخية أوقعت في الهدف خسائر كبيرة. وأعلنت وسائل إعلام عبرية أن سلطات الاحتلال أغلقت العديد من الطرق والمفترقات في الجليل العذا بسبب هجمات حزب الله وفقا للتقييم المؤسسة العسكرية الصهيونية. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية اليومية، قصة مريم عليها السلام وميلاد السيد المسيح سلام الله عليه، ستقدم لأسماعكم الكريمة بصوت المحاضر فضيلة الشيخ باقر المقدسي. شكرا لحسن متابعتكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قصة ولادة النبي عيسى عليه السلام كما في الذكر الحكيم في حديثنا، لا بد أن أستعين بالقرآن الكريم لنرى ما يقوله الذكر الحكيم وما يسرده علينا من قصة نبي الله عيسى عليه السلام. في عدة سور بينات الله سبحانه وتعالى تحدث عن موضوع عيسى عليه السلام، وكما تعلمون طريقة القرآن الكريم ليست طريقة قصصية كاملة. القرآن لا يأتي بالقصة كاملة في مكان واحد وينتهي منها، بل يأخذ منها شيئا في هذه السورة وشيئا في سورة أخرى، كل ذلك حتى لا يحصل ملل في قراءة القرآن، وحتى لا ينقطع القارئ عن القصص التي فيها عظات وعبر. ولهذا بالنسبة إلى ولادة عيسى أو بالنسبة إلى نبي الله عيسى صورة عامة، تحدث القرآن الكريم في سورة آل عمران وفي سورة مريم بإسهاب، وأشار القرآن الكريم أيضا في سورة البقرة والمائدة والنساء وسور أخرى عن قضية عيسى عليه السلام. نحن والقرآن الكريم وما تحدث عن عيسى عليه السلام، بدأ الذكر الحكيم في حديثه عن عيسى سلام الله عليه بأن تكلم أولا عن أمه مريم وما جرى لها وكيف نشأت وترعرعت ونمت ووصلت إلى درجة الصديقة والقرب من الله سبحانه وتعالى. وهذا موضوع أساسي عندما يتحدث عن شخص، طبعا يتحدث عن أبويه، لأن الإنسان يأخذ من أبويه الشيء الكثير من حيث الوراثة ثم التربية. فإذا لم يكن لنبي الله عيسى عليه السلام أب فله أم، وهي عظيمة الشان عند الله، وهي من سيدات النساء كما يقول الحديث الشريف، وفي حياتها دروس وعظات وعبر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يضرب بهذه المرأة المثل. فالمثل الذي يضربه بالنسبة إلى النساء المؤمنات: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، بعدين قال: ومريم ابنة عمران. زين، يقول القرآن الكريم في قصة مريم، بل يرجع إلى الوراء فيتحدث عن والدة مريم: حنة اسمها زوجة عمران. طبعا اشتباه لا يصير، عمران اسم مكرر في التاريخ. عمران والد مريم غير عمران والد موسى وهارون، بينهما حوالي 1800 سنة. فالمرأة اسمها حنة، وكثير من المؤرخين يذكرون أن عمران كان نبيا، أو على الأقل كان وصي نبي، وقد أخبره الله سبحانه وتعالى أنه سيرزقه ولدا مباركا يكون نبيا عظيما. فكان ينتظر وعد الله أن يتحقق. ويظهر أن حنة لم تحمل ولم تلد، ولذلك كانت تتوق نفسها إلى ولد حتى تستأنس به. فلما أخبرها عمران بوحي الله تعالى ووعده فرحت بذلك، وبالفعل حملت ونذرت لله سبحانه وتعالى ما في بطنها محررا، أي أن تجعل جنينها طفلها في المعبد يخدم ويتعبد هناك. وكانت طريقتهم آنذاك من جملة النذورات: إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وكانت تظن أن وعد الله سيتحقق في جنينها هذا، سيكون ولدا ذكرا وستجعله في المعبد. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. ما كانت تدري أن وعد الله سيتحقق بعد حين، يعني سيكون الولد المعهود والموعود هو ابن لمريم عليها السلام. زين، إلى هنا طبعا تداخل موجود في القرآن الكريم، قد يكون تقطع القصة ولا تبقى تستمر فيؤتى بموضوع آخر، لكن إلى ربط بالموضوع هذا. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا، طبعا هذا بعد حين. أما ماذا جرى بعد ولادتها؟ ماذا جرى بعد ولادتها؟ القرآن الكريم يتحدث عن هذا الموضوع، وكيف أن زكريا كفلها. طبعا كفلها موجود وكفلها موجود. كفلها نفس زكريا، كفلها، قام بكفالتها. كفلها الله تعالى، كفلها زكريا، أمر إلهي. جاءت المرأة قدمت طفلها، يظهر طريقتهم هكذا كانت، يعني لم تربي طفلها حتى تكبر. قدمت طفلها للمسؤولين عن المعبد، لأن عمران كان رئيس المعبد، والجماعة الذين كانوا هناك من الفضلاء والعلماء والعباد كان من جملتهم ومن أعاظمهم زكريا أيضا. وزكريا زوج خالة مريم، يعني أم مريم وزوجة زكريا اللي هي أم يحيى صارت بعد ذلك، كلاهما أخوات، فأكو قرابة فيما بينهم وأكو اتصال عائلي. فجاءت بالطفلة وقدمتها للمعبد ورجال المعبد، فصار بينهم خصام في هذه الطفلة، وأنه من الذي يقوم بشؤونها. فخصامهم هذا يذكره القرآن الكريم، يقول: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. أيهم يكفل مريم؟ وما كنت لديهم إذ يختصمون. التنازع الذي حصل بينهم ومن جملتهم زكريا، زكريا قال: أنا أولى بهذه الطفلة، لأن خالتها في بيتي زوجتي، والخالة أم ثانية وهي أولى بابنتي أختها. فلم يرضى القوم بهذا. وأخيرا فضوا المشكلة بالقرعة، القرعة لكل أمر مشكل كما ورد، فكتبوا على أقلامهم أسماءهم. طريقتهم كانت هكذا في القرعة، ورموا الأقلام في الماء، فأخذ الماء أقلام الجماعة، وبقي قلم زكريا عليه السلام على الماء ثابتا ولم يسرح مع بقية الأقلام. فاتفق القول على أن زكريا هو الذي يأخذ الطفلة، وهذه منة من الله سبحانه وتعالى على مريم، بأن زكريا هذا الرجل العظيم هو الذي يتولى تربيتها وشؤونها. ثم يتحدث القرآن الكريم عن ما جرى لزكريا مع هذه الطفلة. طبعا أيام الطفولة ما يذكر شيء القرآن الكريم، لكن لما ترعرعت وكبرت بعد ذلك اتخذ لها غرفة، يقول بيتا يعني غرفة، اتخذ لها غرفة خاصة، هيأ لها غرفة خاصة في المعبد. ويمثلون الغرفة بأنه مثل الكعبة، له باب واحد، مكان عالي لا يصعد إليه إلا بالدرج حتى يكون بعيد عن متناول الناس. فكانت تتعبد هناك أحسن عبادة. زين، الشيء الملفت للنظر من حياة هذه الفتاة، هذه البنت، القرآن الكريم يقول: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. يعني هذه عناية إلهية، أن هذه المرأة دائما وأبدا رزقها كان يأتي من الجنة، يعني مو رزق عادي الناس يأتون إليها بالطعام والشراب، لا، رزقها كان يأتي من الجنة. فسألها مرة زكريا عليه السلام: يا مريم، أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. ما قالت من عند الناس، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذه أول قضية مع هذه الفتاة العذراء. قضية ثانية مما يدل على أهميتها حديث الملائكة معها، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الحديث مع مريم، حديث الملائكة مع مريم، طبعا ما يذكر الحديث أنه هل أن مريم كانت ترى الملائكة أم تسمع حديثهم فقط، لأن الأحاديث التي عندنا التي تقسم أولياء الله العظام إلى ثلاثة أقسام: رسول ونبي ومحدث. محدث الذي تحدثه الملائكة، فالذي تحدثه الملائكة من جملة المحدثين، طبعا الأوصياء الأئمة كلهم محدثون، والصديقة مريم عليها السلام من المحدثين أيضا، تحدثها الملائكة، كما أن الصديقة فاطمة صلوات الله عليها أيضا من المحدثين، لأن الملائكة كانت تحدثها. فالملائكة حدثتها بأشياء: أولا ذكرت لها شأنها وشخصيتها، وذلك أن لها شأن عظيم عند الله. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي، طبعا هي كانت قانتة وساجدة وراكعة، لكن هذا تأكيد. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. زين، ثم يتحدث الذكر الحكيم عن شيء آخر، حديث آخر للملائكة مع مريم عليها السلام. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، لأن عادة الرجل ينسب إلى أبيه، بس هنا كأن الملائكة تريد أن تشعر مريم أن هناك شيء وأنه ابنك من دون أب. يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. طبعا ويعلمه الكتاب إلى آخره، نأتي إلى هذا الجانب، لكن نحن وسلسلة الحديث والسير وفق التاريخ خطوة خطوة. إذن مريم عليها السلام قبل ما يأتيها الملك الذي ألقى إليها الكلمة، كلمة الله، وألقى فيها الروح وصار منه عيسى، مسبوقة بالخبر، مسبوقة بحديث الملائكة معها، ومحاورة جرت بينها وبين الملائكة. زين، مرت الليالي والأيام، كانت تأتي إلى بيت زكريا من المعبد، خرجت يوما من معبدها وجاءت إلى بيت خالتها. يظهر أنها أرادت أن تغتسل، أرادت أن تتطهر، وإن كانت هي طاهرة، فحدث شيء جديد. القرآن الكريم يقول واذكر في الكتاب مريم، في سورة مريم، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فذهبت إلى مكان جانب الشرق فاتخذت من دونهم حجابا، يقول اتخذت من دونهم حجابا، أرادت أن تغتسل فاتخذت حجابا حتى تستر نفسها، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. هذا الشيء الملفت للنظر أن جبرائيل عليه السلام قبلا ما كان يأتي إليها بصورة بشر، يعني إذا في ضمن الملائكة الذين كانوا يتحدثون معها ماكو في القرآن دليل على أنه كان يأتي بصورة بشر، وإنما كلام اسمع أو على صورة ملك، إما تراه أو لا تراه، لكنه الآن جاء إليها بصورة بشر، ولذلك هابته وخافت من الموقف، هي وجبرائيل داخل هذه الحجرة أو داخل هذا المكان الخاص اللي اتخذت منه حجابا عن أهلها عن الآخرين. أول ما قالت له لما رأت شابا معها في ذلك المكان، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت تخاف الله سبحانه وتعالى. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. طبعا مسبوقة هي بالموضوع، وبعدين الملائكة بشرتها بأنها مصطفات موضع عناية الله سبحانه وتعالى. فالآن بقيت تسأل، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، يعني زوج طبيعي، ولم أكو بغية يعني رجل غير طبيعي أن يتصل بي اتصال غير طبيعي. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا. تفتت هناك يد غيبية تعمل، لأن الله تعالى يريد أن يكون الغلام هذا آية من آيات الله، فإذا كان آية من آيات الله معناه قضية فوق العادة وكان أمرا مقضية. السام ماذا فعل جبرائيل؟ قيل إنه نفخ في ردن ثوبها، وقيل نفخ في جيبها، طبعا الجيب الزيق يعني. على كل حال إرادة الله سبحانه وتعالى، انتقل مع هذا الريح ما أراده الله سبحانه وتعالى ووصل إلى المكان المعهود، وانعقدت نطفة عيسى عليه السلام فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. مدة الحمل اختلاف بين المؤرخين، بين علماء التفسير علماء الحديث، قالوا مدة الحمل ساعة، وقالوا 3 ساعات، وقالوا 9 ساعات عن كل شهر بساعة، وقالوا أكثر من ذلك. بس الذي يظهر من القرآن الكريم أن القضية سريعة كانت، وإن كان هناك بعض من يقول 6 أشهر، لو كان 6 أشهر لكان تحصل بلبلة في المنطقة، لأن هي على كل حال خالتها تفهم منها أشياء الآخرون المقربون، لكن يظهر القضية سريعة كانت. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، مكان بعيد عن أهلها وعن بيت خالتها وبيت زكريا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. المنطقة يظهر التي مضت إليه كانت منطقة خالية من الأشجار، فنظرت إلى أكمة وعليها نخلة يابسة، الرواية هكذا تقول، فصعدت إليها حتى تعتمد على الشجرة، لأن في حالة الوضع تقدر تستند إلى الشجرة تقعد هناك تحت النخلة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. طبعا مو لأجل المخاض ولا لأجل الطفل، لأجل الأسئلة والشبهات والاتهامات التي ستكون بعد هذا، لأن قضيتها مو قضية طبيعية، قضيتها مو طبيعية، وحتما راح ينفتح باب عليها للبهتان والاتهامات والتشكيكات وإلى آخره. وشلها بهالموضوع هذا؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها. من اللي ناداها؟ روايتين أكو، قولين، قول أنه عيسى ناداها، يعني خرج إلى هذا العالم وبين رجليها التفت إليها، ناداها من تحتها ألا تخاف إلى آخره. وقول ثاني أن جبرائيل كان تحت الأكمة، جبرائيل كان تحت الأكمة، جبرائيل هو الذي ناداها لما سمع حديثها ورأى تألمها، فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. قد جعل ربك تحتك سريا، السري فيه معاني متعددة، السري النهر الجاري، العين الجارية، السري الشخص الرفيع الشريف، رفيع الشهن، شان الشريف يقال له سري. فإذا كان الكلام كلام جبرائيل فقيل تحتك سريا، يعني معجزة، هذه من المعاجز. سيو عيسى ضرب برجله، في بعض الروايات تقول، بعض الروايات جبرائيل بنفسه ضرب بجناحه على الأرض وإذا بعين ماء تفور أمامها، يريد الله تعالى يبلسم جراحها ويطمئنها بأن الله تعالى ينظر إليها نظر رحمة ورأفة ولا يتركها. هذه آيات متعددة قاعد تصدر منها وتظهر إلها. قد جعل ربك تحتك سريا، بعض يقول لا، سريا المراد منه عيسى، يعني انظري أنت، انظري إلى ما جعل الله تعالى لك من هذا الولد الميمون المبارك، هذا السري الشريف الرفيع العظيم الشأن وإلى آخره. على كل حال، بعد كرامة أخرى ستظهر لك أيضا، اطمئني وهزي إليك بجذع النخلة. شوفي روحك الآن ضعيفة جائعة، ماكو أكل يميك، ماكو شيء يميك، كرامة راح تظهر إليك أخرى أيضا، معجزة راح تظهر إليك، وهزي إليك بجذع النخلة. طبعا هزي إليك بجذع النخلة يعني خلي إيدك فقط على النخلة، وإلا شنو تقدر شتهز، هي امرأة ضعيفة ونفساء، تساقط عليك رطبا جنيا. يقول النخلة يابسة كانت، والوقت هم مو وقت رطب، لكن بمجرد أن وضعت يدها على النخلة اخضرت النخلة وأينعت وأرطبت، ثم ألقت بقسم من الرطب على الأرض. يقولون النفساء رطب زين إلها. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي من الرطب واشربي من هذا الماء الذي أعده الله تعالى لك، وقري عينا، اطمئني ارتاحي، انت في عناية الله تعالى. فإما ترين من البشر أحدا فقولي، أي كلمة فقولي، بعض يقولون أنه بس كلمة قولي وما وراءها، يعني العبارات الأولى، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، سكت، أسكت أكثر من هذا لا تحجين بعد. قيل لا، فقولي، القول المراد من الإشارة، يعني أشري لهم أنا صامتة نادرة، احجوا ويا الطفل، تكلموا مع الطفل، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. خلصت هاي المرحلة، مرحلة الرجوع إلى الأهل. شلون فتاة عذراء مؤمنة تقية من بيت أتقياء طلعت من بيتها راحت مكان كم ساعة ترجع وياها طفل؟ المشكلة هنا شي رض الناس، شي سكت علوق الناس، والناس عندها أعداء وعندها أولياء، فأتت به قومها تحمله. اجتمع الناس عليها: يا مريم، لقد جئت شيئا فريا. فريا من الفرية يعني منكر قبيح، يوف فريا عجيبة، يعني شلون بالله حملتي ولدتي؟ على كل حال، حسب اختلاف الروايات والأقوال، يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. أخت هارون طبعا مو أخت هارون هارون موسى، وإن كان أكو كلام هارون موسى، لكن مو أخت، أخت يعني في النسب، يعني أنت مثل هارون، لأنه يقولون من نسب هارون، من نسل هارون هي، فإذا كانت من نسل هارون عبر الأجيال، يعني أنت شبيهة هارون في الطهر والنقاء والتقى. شلون يصدر من عندك هيك عمل؟ وقيل لا، رجل من الصالحين الأبرار في زمنها كان اسمه هارون، يضرب به المثل في التقى والورع والخير. فقالوا لها: يا أخت هارون، يعني يا من تشبهين فلان في التقى والورع، كيف صدر منك هذا الاشتباه وهذا الانحراف؟ يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء، ولا أنت من عائلة سيئة حتى تقولين أبوك شوش عنده منحرف، أمك منحرفة، نعوذ بالله. ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. طبعا هذا كله إشارة إلى أن الجماعة اتهموها بالباطل، فأشارت إليه. استغربوا، طفل أبو يوم اتأشر لهم: كلموه ويجاوبكم. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ من كان في المهد صبيا، بعض المفسرين يقولون ما اتخذت لطفلها مهدا بعدها أول ما اجت، فالمراد من المهد حضنها، حضن المرأة، صدر المرأة، مهد الطفل، المهد الأول هو هذا. فيعني شلون احنا نتكلم ويا طفل رضيع صغير؟ هو جاوب من دون سؤال، وهذا شيء ملفت للنظر واقعا، يعني تصوروا لو القضية تصير قدامنا، زين، وفرد طفل أبو يوم بعد صغيرون، أبو يوم واحد، وإذا به يبدأ يلقي له محاضرة، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صار بحالهم ذولا؟ هذا الطفل يتحدث بهذا الكلام الفصيح، أولا بر ساحة أمه، وأظهر عناية الله بأمه وعناية الله به، وأن القضية فوق العادة. وهذه يا إخوان، بين حين وآخر، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد جعل قوانين طبيعية في الحياة: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وهذه الطريقة المتعارفة. لكن شاءت إرادة الله، وهو وحده الذي يستطيع أن يخالف تلك القوانين حتى يظهر قدرته جل وعلا. وإن كان هو الله تعالى جعل هالقوانين، هالقوانين الطبيعية، وأن ينخلق الإنسان من أم وأب، مع هذا كله لله تعالى الأمر بأنه يظهر قدرته للناس، لطبعا حكمة هناك يعرفها سبحانه وتعالى. فنبي الله عيسى عليه السلام هكذا كانت ولادته، ثم استمر يترعرع في حجر أمه، لأنه كان يحكم الشام، منطقة الشام، الشام إذا قيل سوريا، لبنان، فلسطين، والأردن هم بعض يخلوه وياه، كان يحكمها ملك ظالم اسمه هيرودس، فخافت على طفلها، ولذلك هربت بطفلها إلى مصر، حاكم آخر كان في مصر، وبقيت هناك 12 سنة إلى أن هلك هيرودس، وصارت في أمن وأمان، فرجعت ثانية إلى أرض فلسطين. السام متى بدأ عيسى عليه السلام بدعوة الناس إلى نبوته وإلى طاعته؟ اختلاف كثير أكو بين المؤرخين، قسم يقولون في 30 سنة من العمر، بس بعض الروايات تأكد أنه كان في 7 من عمره، وإن كان بعض الروايات الأخرى تأخذ بظاهر القرآن، يعني هو وهو طفل كان نبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. بعض يفسروها آتاني الكتاب يعني بالقوة لا بالفعل، يعني سيؤتيني الكتاب وسيجعلني نبيا. بعضهم يردون من الكتاب مو الكتاب المنزل من السماء، المراد منه الكتاب والخط، زين، والمراد من الحكمة العلم والفضيلة. على كل حال تفاسير متعددة، مهما كان هو موضع عناية الله سبحانه وتعالى، حتى إذا نشأ، حتى إذا ترعرع، دعا الله، دعا الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا الله سبحانه وتعالى منحه كثيرا من الأشياء التي لم يمنحها لغيره. مثلا من جملة الأشياء التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لنبيه عيسى عليه السلام، قال ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. التوراة كتاب موسى يعتمد عليه، والإنجيل كتاب جديد لعيسى، ورسولا إلى بني إسرائيل، أني قد جئتكم بآية من ربكم. شنو يا بالآية؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. يجي من الطين يسوي له شكل طير، وبعدين ينفخ فيه بإذن الله، مو بإذنه هو، مو بأمره هو، قضية الروح، قل الروح من أمر ربي. شلون هذا الطين يتبدل إلى أمعاء وإلى ريش وجلد وعظام وإلى آخره؟ هذه إرادة الله، يصير طير، طير طير يصير وطير بعد شنو؟ طير صحيح. هذا كآية من آيات الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام، إني أخلق يعني أصنع لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. بعد وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. الأكمه يعني الأعمى، أبرئ الأكمه، ما أخلي له قطرة ولا عملية جراحية ولا ليزر وما شابه، وإنما بالدعاء، بالدعاء. وأبرئ الأكمه، الأبرص هم بعد اللي ببرص، هذا هم كذلك بواسطة الدعاء مو بواسطة الدواء، وشافيهم باعتبار ذاك اليوم الطب كان متطور متقدم، طب اليوناني خصوصا، وأراد الله تعالى أن يأتي بنبي عنده حالة وعنده معجزة تشبه معجزة الأطباء وليست هي عمل الأطباء، حتى يري الناس أن أمر الله فوق كل شيء. ومهما كان حتى لو الطب متقدم يقدر يبرئ الأكمه والأبرص، لكن إحياء الموتى شنو؟ وأحيي الموتى بإذن الله، هو هذا شيء مهم جدا، لأن الله تعالى هو المحيي والمميت. بعد وأنبئكم، يعلم الغيب، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. كان يقول لهم أن أنت شنو تغديت، ذاك شنو تعشى، وذاك شنو أكل. على كل حال زين، ف هذه هم من جملة المعاجز والكرامات مالته. بس شيء اللي يلفت للنظر موضوع إحياء الموتى. نذكر رواية في هذا الباب. ابن الأثير في الكامل العياشي في تفسيره، صاحب مجمع البيان في تفسيره وفي التفاسير وكتب الحديث وكتب التاريخ، تذكر قضايا متعددة لعيسى عليه السلام. والكليني رضوان الله عليه أيضا يذكر حديث، يذكر رواية أن الإمام الصادق سلام الله عليه سئل مرة: يا ابن رسول الله، هل أحيا عيسى أحدا؟ قال: نعم. زين، أحياه وبقي يرتزق وعاش وولد له اتشيه؟ لا، ممكن ولد مثلا احتيا لحظات دقائق ومات رجع مرة ثانية. قال: لا، صار هكذا. ثم تحدث لهم عن بعض القضايا عن عيسى عليه السلام، من جملتها نذكر بعضها. يقول: كان عنده صديق أخ في الله اسمه عازر، سأل بعضهم يسموه عزير، عازر. فكان دائما يجتمع به ويأنس به لتقاه لورعه. انقطع عنه أيام ثم جاء إلى بيت، طرق الباب، خرجت أمه: أين عازر؟ قالت: إنه مات ودفناه. قال: أتحبين أن أحييه؟ نعم. أم تحب ولدها، واحد يحييه، من الله تريد؟ قال: غدا سآتيك. راح ثم رجع يوم الثاني، فأخذها معه إلى المقبر، فوقع فعلى القبر ودعا الله سبحانه وتعالى بدعوات، فقام عازر ينفض التراب من رأسه. ثم رجع إلى البيت وتزوج وعاش مدة من الزمن وولد له. هذا واحد. واحد آخر يقول: مر نبي الله عيسى عليه السلام على جنازة محمولة، ويظهر شاب، والأم تولول وراء الجنازة، فانكسر قلبه لحزن المرأة، فقال لها: تحبين أن أحيي ولدك؟ قالت: نعم. يقول: فدعا الله سبحانه وتعالى، لاحظ الرواية، يقول: فدعا الله سبحانه وتعالى، سأل جماعة شايلين الجنازة وقاع يرحون إلى المقبر يردون يدفنون، وإذا به ردت إليه الحياة، قام قعد بالتابوت، فنزل على أعناق الرجال. ذول اللي شايل أمسام زين ما ذبوا التابوت وشردوا، لأنه عادة الإنسان من يشوف لواحد ميت احتيا هو من حي ما يخافون منه، من يصير يموت وبعدين يحتي يو يتحرك أي حركة يخافون من عنده. ما أدري، بشر، طبيعة البشر هالشكل، هذه هم علامة هيبة الموت. على كل حال، وصدق جابوا للبيت ومدة بقى سنوات إلى آخره. على كل حال، قضايا متعددة. يقول: فذ مرة نقل لهم قضية نوح وطوفان نوح، الحواريون قالوا له: يا نبي الله، لو أحييت لنا شخصا كان ذاك اليوم حاضرا حتى يسرد لنا قصة الطوفان. قال: نعم، امضوا معي إلى قبر سام ابن نوح. فجاء بهم إلى أكمة، قال: هذا قبر سام ابن نوح. فدعا الله سبحانه وتعالى فأحياه الله. يقول: قام مرعوب، قال: أقامت القيامة؟ أقامت القيامة، لأن ينتظرون القيامة بعد. قال: لا، دعوت الله تعالى أن يعيدك إلى الحياة حتى تخبرنا بما جرى في الطوفان. يقول: فأخبرهم. قال: زين، تحب أن تبقى في قيد الحياة أم تحب أن تموت ترجع ميتة؟ قال إذا أرجع ميتة من دون أن أذوق مرارة الموت أنا أقبل بهذا، أفضل هذا على أن أبقى في الحياة مدة ثم أذوق مرارة الموت ثانية. يظهر الموت مرارة شديدة جدا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على سكرات الموت وعلى مرارة الموت، وأن يخفف عنا برحمته ولطفه وعفوه. على كل حال، هذا هم عيسى بن مريم. طبعا قصص عيسى بن مريم في القرآن كثيرة، وقضية المائدة، قضية مع الحواريين، بعض القضايا التي عنده. بس لما نجي احنا بالنسبة إلى أخريات حياة عيسى عليه السلام، أخريات حياة عيسى، الله سبحانه وتعالى يخاطب عيسى بن مريم سلام الله عليه، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. لاحظوا يا إخوان، اجتمع جماعة أرادوا قتله، الله سبحانه وتعالى أوحى إليه: يا عيسى إني متوفيك ورافعك. هي هاي كلمة متوفيك ورافعك خلقت مشكلة عند المفسرين. بعض أخذوا الآية على ما هي عليه، متوفيك من الوفاة، بعدين رافعك إلي يعني أرفع روحك إلي، معناه شنو؟ الموت، يعني مات ثم رفعت روحه. بعض يقول: لا، إني متوفيك، المراد من التوفي الاستيفاء، يعني يقول فلان استوفى حقه، يعني أخذ حقه كله، يعني أنا متوفيك، أنا راح أطلعك من الأرض روحا وجسدا، متوفيك تماما، مو بس روحا مثلا مثل ما يفعل بالموتى. زين، جاء إني متوفيك ورافعك، على هالأساس هذه هم واضحة. بعض قالوا تقديم وتأخير أكو هنا، إني رافعك ومتوفيك، يعني راح أرفعك إلى السماء وبعدين يأتيك أو تأتيك الوفاة، ما يقول الوفاة هسا. الرواية هذه طبعا هالقول هذا شلون احنا نجمع؟ لاحظوا زين، مثلا فكيف كان عذابي ونذر. زين، العذاب ما يجي إلا بعد الإنذار، مو أول عذاب بعدين الإنذار، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيعني كيف كان نذري وعذابي، تقديم وتأخير. فهنا إني رافعك يعني ومتوفيك. زين، رافعك إلى السماء، زين معلوم هذا، وما قتلوا وما صلبوه ولكن شبه لهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند حديث يقول إن عيسى بن مريم لم يمت، وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة، كما قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. هذه هم بشارة. أحاديث في الصحاح موجودة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، الصحاح وكتب السنن والأحاديث وكتبنا هم تذكر هالمعنى، على أن عيسى ينزل من السماء إذا ظهر الإمام المهدي المنتظر. المهم أنه يجي بهالشكل هذا وينزل في اللد، ويظهر أن الدجال قبلا جاي، والدجال يعرف نفسه لأنه الدجال يدجل، يعني يريد يقول أنا المسيح، فيقول لما يظهر المسيح الصحيح عيسى الصحيح يذوب الدجال كما تذوب الشحمة في النار. بعض يقولون لا، بمساعدة عيسى أو بتعاون عيسى مع الإمام المهدي يقتل الدجال. زين، ويستتب الأمر، ثم تنعقد الجماعة للصلاة، جماهير غفيرة جدا، فيلتفت الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه إلى عيسى عليه السلام يقول له تفضل حتى نأتمق. يقول لا، إن الجماعة عقدت لك، أنت إمام الزمان، أنت إمام الوقت، أنت المسؤول. أنا نبوتي انتهت بعد، أنا نبوتي انتهت بمجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أنا قلت الموضوع، بس انتهى موضوعي، فالأمر بيدكم، وانت الآن انت صاحب الزمان. فيقول فيصلي الإمام المهدي ويأتم به عيسى، فإذا رأى المسيحيون نبيهم عيسى عليه السلام يأتم بالإمام المهدي يسلمون عن آخرهم. هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى قوله جل وعلا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا منه الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، يعني لا يستكبرون عن قبول الحق. وبهذه المناسبة الميمونة، مناسبة ولادة نبي الله عيسى عليه السلام من أولي العزم ومن الأنبياء الكبار العظام، الذي يجب على جميع أهل الأديان أن يعتقدوا برسل الله سبحانه وتعالى ومنهم عيسى عليه السلام، بهذه المناسبة الطيبة نقدم تبريكاتنا لأتباع نبي الله عيسى المسيح عليه السلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع العداوات والبغضاء عن البشرية، وأن يجمع القلوب على التقوى وعلى الخير، وأن ينشر رحمته على عباده بإرسال وببعث الإمام المهدي المنتظر المصلح الأكبر، الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأفضلهم وأشرفهم محمد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي.
أرجو الإله ولا ترجو سواه، فكم أسدى إليك جميلا غير مرتقب. أرجو الإله ولا ترجو سواه، فكم أسدى إليك جميلا غير مرتقب. وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب. وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب.
فسل عن بحر نائل المنهل لكسحب
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحرنا